نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا المسائل الأربع، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسائل الثلاث، وهذه ثالث المسائل. المسألة الأولى تعلق بتوحيد الربوبية الألوهية، وأن الغاية من خلق الخلق ثقلين هي عبادة الله جل وعلا، والثانية تعلق بأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، الثالثة تعلق بالولاء والبراء، يعني بيان وجوب البراء من المشركين، فلا تتم العبادة إلا بذلك، أن تتبرأ من الشرك وأهل الشرك. قال: إن من أطاع الرسول ووحد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام له الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التوحيد يكون لله جل وعلا، تفرد الله جل وعلا بالتوحيد. قال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي من عاداهما، من عاد الله جل وعلا ورسوله وأعرض عن دين الله جل وعلا، هذا لا يجوز موالاته ومحبته، بل الواجب أن يبغض ويقاطع ويعادى شد المعاداة، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. وهذه المسألة قلنا مسألة الولاء، قال الولاء والبراء، ويقال الحب في الله والبغض في الله، ويقال الموالاة والمعاداة في الله، كلها معنى واحد. طيب، ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي أن تتخذه وليا، قال في اللسان تولاه اتخذه وليا. فأصل الموالاة المحبة والمودة والنصرة، الدليل أنها في القلب، وتحب التوحيد وأهل التوحيد، تبغض الشرك وأهل الشرك، تنصر التوحيد وأهل التوحيد. طيب، هذه المسألة والموالاة والمعاداة، ما حكم الموالاة؟ موالاة الكفار، موالاة الكفار باختصار إن كانت لأجل الدين، يعني محبتهم ونصرتهم لأجل الدين، فهذه كفر وردة مصادرة من المؤمن، هذا الكفر بالله جل وعلا. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن أحب الشرك وأهل الشرك وناصر الشرك وأهل الشرك فهذا كافر الكفر الأكبر. وقد تكون الموالاة دون ذلك، يعني تكون كبيرة من كبائر الذنوب. متى ذلك؟ إذا كان لأجل إيش؟ إذا كان لأجل الدنيا، إذا كان لأجل الدنيا، يحب الكافر لأجل الدنيا، أو ينصره لأجل الدنيا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، عندما أرسل الكتاب إلى كفار قريش بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يخفي الأخبار في تلك الغزوة عن كفار قريش، أراد أن يباغتهم، فأرسل الخطاب إلى كفار قريش بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوكم. فقال عمر لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه الوحي وأرسل علي ومن معه لأجل أن يأتي بالخطاب. قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: مهلا يا عمر، ما الذي حملك على ذلك يا حاطب؟ تبين حاطب أن الذي حمل على ذلك هو أن يجعل له يد على كفار قريش يحمي بها أهله وماله، لأن كل كفار قريش يقول لهم عشيرة وأقارب يحمون أهليهم وأموالهم، أما ليس لأحد. فأردت أن تكون هذه لي يد على كفار قريش حتى أحمي أهلي ومالي. فالله جل وعلا قال ماذا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ناداه باسم إيش؟ باسم الإيمان، دل على أنه لم يخرج من الإيمان. المسائل المهمة، مسائل فيها يعني مزلة أقدام. طيب، المسألة اللي بعدها: الناس بالنسبة للولاء والبراء على 3 أقسام، منهم من يحب مطلقا، هؤلاء هم أهل الإيمان التوحيد الخلص، ومنهم من يبغض مطلقا، هؤلاء هم أهل الكفر والنفاق ومن كان على شاكلتهم، مثل العلمنة الآن الأبرة كلها كفر وردة. ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه، من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهم من عدا القسمين السابقين، كن مؤمن لكن عنده كبائر، عنده موبقات، عنده بعض البدع غير الكفرية ونحو ذلك، فيحب لما معه من الإيمان ويبغض لما معه من الفسوق والعصيان. إذا هذه المسألة الثالثة، هي من المسائل العظيمة. لا يتم الإيمان إلا بالولاء والبراء. مسألة الولاء والبراء يعني تكشف لك في هذا الزمن من يتسمى بغير اسمه. تجد بعض الناس يقول: نحن أهل التوحيد أهل السنة، لكن يوالي أهل الكفر أو يوالي أهل البدعة، وهذا من أخطر الأمور. فلا بد لي التفطن لهذه المسألة العظيمة، هي أصل عظيم لا بد من القيام به. قال بعد ذلك:
والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على المسألة السابقة، وأنه لا يجوز موالاة أهل الكفر والنفاق ولو كانوا من ذوي القربى. الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما، لا هنا نافية. ليش نافية؟ لأن الفعل بعدها أتى مضموم، لو كانت للنهي يأتي الفعل بعدها مجزوم، والنفي أبلغ من النهي، لأن النهي يقول متعلق بالمستقبل، والنفي تعلق به في الماضي والمستقبل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر في كل وقت وحين يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من يبغض الله ورسوله ومن يعادي الله ورسوله، يوادون أهل الكفر والنفاق. ما يمكن هذا أن يصدر من أهل الإيمان. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. وقال أيضا في الفتاوى مجلد العاشر 753: الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يناقض مودة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجتمع مودة موالاة أهل الإيمان وموالاة أهل الكفر والنفاق، أهل الكفر والنفاق. قال بعد ذلك: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كان أقرب قريب. ثم قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك لما، يعني هؤلاء لما تبروا من أقرب الناس إليهم جازاهم الله جل وعلا بخمسة أشياء. الأول إيش؟ قال: كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جمعهم في قلوبهم وثبتهم، هذا واحد. الثاني قال: أيدهم بروح منه، يعني قواهم بنور وهدى من الله جل وعلا، هذا من أعظم الأشياء. الثالث قال: يدخلهم جنات، هذه غاية كل مؤمن أن يدخل الجنة. والرابع قال: رضي الله عنهم، هذا من أعلى المقامات. والخامس قال: أولئك حزب الله، هم من حزب الله جل وعلا. إذا كنت من حزب الله فلا خوف عليك ولا حزن. لذلك قال: أولئك حزب الله، لا إن حزب الله هم المفلحون. وهنا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى في حاشيته أن لأن هؤلاء لما أسخطوا القرائب والعشائر عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، هذا أعظم الأشياء. إذن هذه الآية تبين لنا خطورة موالاة أهل الكفر، وأن لا يصل ذلك من مؤمن، وأن الواجب معاداة أهل الكفر والنفاق. وهناك آيات كثيرة في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. هذا أصل عظيم اللي هو مسألة الولاء والبراء، والأدلة في هذا كثيرة جدا. ثم قال بعد ذلك:
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس.
طيب، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه تعتبر المقدمة إيش؟ الثالثة، المقدمة الثالثة. الأولى قلنا المسائل الأربع، والثانية المسائل الثلاث، والثالثة الحنيفية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقدمة الأولى والثانية أدخلها بعض طلاب الشيخ مع هذه الرسالة، مع أنها في الأصل ليست ضمن هذه الرسالة، هي من كلام الشيخ لكن ليست ضمن هذه الرسالة، فأدخلوها لمناسبتها. وعلى كل، سواء أدخلها بعض طلاب الشيخ أو لم يدخلوها، هي من كلام الشيخ، وهي يعني مسائل عظيمة جدا. قال: اعلم أرشدك الله. وقلنا يكثر الشيخ من هذه العبارات تنبيه السامعين، وهي أيضا الحرص على المتعلمين والرحمة والشفقة بهم. أرشدك الله لطاعته، يوفقك ودلك وهداك. الرشد هو الاستقامة على طريق الحق ضد الغي، والطاعة هي موافقة أمر الشرع، موافقة أمر الشرع، هذه الطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هنا دعا لك بأن يرشدك الله جل وعلا لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مأخوذة من الحنف، الحنيفية مأخوذة من الحنيف والحنف. الحنف كما ذكر ابن القيم قال: هو الإقبال على الشيء ولازمه الميل، هو الإقبال على الشيء ولازمه الميل. وبعض العلم يفسرها باللازم فيقول هي الميل عن الشرك. إذن الحنيفية هي المائل، أو الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد، والملة الحنيفية هي المائلة عن الشرك، أو نقول هي المقبلة إلى الله جل وعلا. التوحيد، الحنيف هو المقبل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، المائل عن الشرك، المائل عن الشرك. إذا الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي ملة جميع الأنبياء، لأن هي توحيد الله جل وعلا. إذا قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي ملة إبراهيم، هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء هنا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات، لأن كلمة التوحيد نفي وإثبات. وهذه ملة جميع الأنبياء، عبادة الله جل وعلا بإخلاص، عبادة الله جل وعلا بإخلاص، والكفر والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وبذلك كمل،
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
قال: وبذلك، أي بالعبادة الخالصة اللي هي إيش؟ ملة إبراهيم وجميع الأنبياء. بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقك ولا أوجدك إلا للعبادة، إلا ليعبدون، إلا للعبادة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء جميع الناس. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالله جل وعلا خلقك للعبادة، خلقك للعبادة لأن تعبده سبحانه وتعالى. فإذا كان خلقك للعبادة فهذا دليل على إيش؟ على أن أمرك بها. لذلك في الآيات الأخرى غير هذه الآية، هذه الآية مفهومها هو الأمر بالعبادة، لأن الله خلقك لأجل العبادة، لأجل العبادة. فعلة الخلق هي عبادة الله، ما خلقك إلا لتعبده. والآيات الأخرى صرحت بذلك، بأن الله أمرك بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فيجب أن يحقق العبد عبادة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ومعنى يعبدون يوحدون. ومعنى يعبدون يوحدون، هذا تفسير اللفظ بأخص أفراده. خص أفراد العبادة التوحيد، تعظيما للتوحيد. معنى يعبدون أي يوحدون. وجاء عن السلف تفسير: إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي، وهي التوحيد، إلا لآمرهم بعبادتي. والعبادة في الشرع تطلق على التعبد الذي هو الفعل، ومعناها امتثال أمر الله جل وعلا محبة وتعظيما، امتثال أمر الله محبة وتعظيما. وتطلق على المتعبد به اللي هو المفعول، تعريفها كما ذكر شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبودية إما أن تكون عبودية شرعية وهي امتثال أمر الله، وإما أن تكون كونية وهي الذل والخضوع لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية كونية، فالجميع كلهم عباد لله جل وعلا، عبودية كونية. ومن هؤلاء من حقق أوامر الله جل وعلا وأطاع الله جل وعلا، فهذا يكون عبدا بإيش؟ مفهوم الشرعي، عبودية شرعية، عبودية شرعية. ثم قال الشيخ بعد ذلك:
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله للعبادة. أعظم ما أمر الله به، الله خلقك قلنا للعبادة. طيب، أعظم العبادات وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، هو التوحيد. لماذا أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ لأمور: الأول أن الحكمة من خلق الثقلين وشو؟ توحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واحد. ثانيا أن التوحيد هو دعوة جميع الرسل، اتفقوا على ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا أن أول ما يجعل المكلفين شو؟ التوحيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه لما بعثوا إلى اليمن شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله. الأمر الرابع أن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد، لا تصح إلا بالتوحيد، لأن أشركت لا يحبطن عملك. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن أعظم الأوامر على الإطلاق هو توحيد الله جل وعلا. فإذا استقر ذلك في قلب العبد حداه ذلك إلى تعظيم الله جل وعلا وتوحيده والاهتمام بأمر التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو إفراد الله بالعبادة. فسر التوحيد، فسره بماذا؟ قال: إفراد الله بالعبادة. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، الذي جعل الشيء واحدا. وفي اصطلاح الشرع هو إفراد الله جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهنا عرفه بإيش؟ بأحد أنواعه، هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى حق، لأن هذا هو المعهود في النصوص الشرعية. النصوص الشرعية إذا أطلق التوحيد ينصرف إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية. هذا الذي حصلت به وفي الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. تفسير الشيخ يعني تفسير صحيح، لكن إذا أردت يعني بشكل عام يقال هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومر معنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وهذا كان يقر به كفار قريش وغيرهم، ولم ينكره إلا شذاذ الخلق على سبيل المكابرة. والألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فتصرف جميع العبادات لله. هذا الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. والأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى الله عنه وأعظم ما نهى عنه الشرك. لماذا أعظم النواهي الشرك؟ لأن الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن كل ما دون الشرك تحت مشيئة الرحمن، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك فإن الله لا يغفره، هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك. وأيضا مما يبين عظيم أمر الشرك أن الله حرم الجنة على من؟ على المشرك، يعني قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. وأيضا الأمر الثالث أن الشرك يحبط جميع الأعمال، قال تعالى لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا الشرك هو أكبر الكبائر كما جاء عن المسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال: الشرك بالله. وأيضا أن الشرك والموقع في الشرك حلال الدم والمال، يكون حلال الدم والمال. هذا كله يبين لنا خطورة إيش؟ خطورة الشرك، وأنه أعظم ما نهى الله عنه. ثم قال بعد ذلك: وهو دعوة غيره معه. هنا فسر الشرك بماذا؟ بأحد أفراده. الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. هنا فسره الشيخ قال: هو دعوة غيره معه. دعوة غيره معه أي عبادة غيره معه، وهذا هو المعهود في الشرع، في النصوص الشرعية، أن الشرك في النصوص الشرعية هو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. والشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، بعض أهل العلم يعني يجعله ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعله قسمين. أنا أقول الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. وهناك فروق بينهما، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لمن وقع به أو فيه، بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار بخلاف الأصغر، وغير ذلك. الشرك الأكبر قد يكون في الألفاظ، قد يكون في الأفعال، قد يكون بالقلب، كذلك الأصغر قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالنيات. طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك:
والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الدليل على ماذا؟ على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. هذه الآية العظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله فيها عشرة حقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. بالوالدين إحسانا، بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر في 10 حقوق. ابتدأ بماذا؟ بالأمر بتوحيده والحذر من الشرك، وهذا يبين لنا أن أعظم الأوامر هو التوحيد، وأعظم النواهي الشرك، لأن الله ابتدأ بذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. لا تشرك بالله شيئا، لا ملك ولا نبي ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، بل اجعل عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك:
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
الآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى في المقصود من هذه الرسالة، المقصود من هذه الرسالة هو بيان هذه الأصول الثلاثة، والكلام على هذه الأصول الثلاثة وما قبلها هي ممهدات أو مقدمات أو موطئات، وهي من مسائل العظام، المسائل الثلاث أو المسائل الأربع، ثم المسائل الثلاث، ثم الحنيفية. والآن شرع في لب الرسالة، وهي الكلام على المسائل أو الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، مسائل الخبر. هذا يبين عظيم أمر هذه الرسالة وجلالة قدرها. فمن ضبط هذه المسائل العظام وعمل بمضمون هذه الرسالة فحري أن يثبته الله جل وعلا عند السؤال، إذا وضع في قبره سأله الملكان: من ربك ودينك ومن نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر المرتاب يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله السلامة. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هنا ابتدأ بإيش؟ بسؤال، ابتدأ بسؤال، وطريقة السؤال والجواب هذه ينسبها بعضهم إلى الغرب، وغفلوا عن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وغير ذلك، ومن الأساليب المهمة، وتشد السامع إلى المتكلم حتى ينتبه. هنا قال: من الأصول الثلاثة، ثم ذكرها إجمالا، مع ذلك إيش سيفصلها، ذكر إجمال معرفة العبد ربه ودينه ونبي، ثم يفصل بعد ذلك. وهذا أيضا من الطرق العلمية الجيدة، لأن النفوس إذا عرفت الشيء إجمالا تشوقت إلى ماذا؟ إلى معرفة تفاصيله، وهذا كما يقال التفصيل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ربه يعني معبوده، لأن الخصومة اللي حصلت بين الأنبياء وبين قومهم كانت في توحيد العبودية والألوهية. ربه ودينه الذي يدين الله به، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك:
إذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
فإذا قيل لك من ربك؟ إذا الآن ابتدأ به الأصل إيش؟ الأصل الأول معرفة العبد ربه. إذا سئلت وقيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه الذي رباني. ومعنى التربية هي تدريج المربى في مصاعد الكمال. وأعظم أنواع التربية أن بعث إلينا الرسل يبين التوحيد ويحذر من الشرك. ومن تربيته لنا أيضا تربية الأجسام والأفكار الفكر وتربية العقل وغير ذلك. الله جل وعلا هو الذي ربانا ورب جميع العالمين. العالمين كل من سوى الله سبحانه وتعالى. كل من سوى الله سبحانه وتعالى. قال رباني ورب جميع العالمين بنعمه. بنعمه، فنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أوجدهم من العدم وأنعم عليهم بالخيرات والأرزاق والأكل والشرب، وأنعم عليهم بالحفظ وهم في بطون أمهاتهم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم. أوجدهم ووذاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. نعم كثيرة، نعم لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة وباطنة. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا علمت أن الله الذي خلقك وهو الذي رباك سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعلم أنه هو الذي يجب أن يصرف وتصرف له إيش العبادة دون ما سواه. إذا قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فيجب أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي رباك والذي خلقك والذي أوجدك من العدم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
قال والدليل قوله تعالى، الدليل يعني على أنه سبحانه هو مستحق للعبادة لكونه مربيا لجميع الخلق. الدليل على ذلك قوله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، واللام في قوله لله للاستحقاق، يعني جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب العالمين. فهو ربي ورب جميع هذه الكائنات سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله عالم، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم كذا وعالم كذا، وأنت واحد من ذلك العالم. كل هذه المخلوقات خلق الله جل وعلا، فكل ما سوى الله مخلوق، والرب سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق لهذه المخلوقات كلها، فيجب أن تصرف له العبادة دون ما سواه، وأن يفرد بذلك، وأن لا يتوجه لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك، نتوقف على هذه، نتوقف على هذه.